إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائك ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد وبرؤية الملكوت نال محمد نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 28 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعمدتنا شرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام مقدمة المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه العقيدة المسماة بالعقيدة الواسطية، والتي قال فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فيما مضى من لقاءات وصلنا إلى الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وبدأنا نبين مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وبدأنا بالمرتبة الأولى وهي مرتبة علم الله عز وجل المحيط، ثم ثنينا بالمرتبة الثانية في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرحلة الكتاب وما يتعلق بها من كتابات. وفي هذه الليلة نقف أمام المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وفيها تفصيلات من الأهمية بمكان، فأعيروني السمع وأعيروني القلب. أسأل الله تعالى لي ولكم السداد والتوفيق في الفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه المرتبة بعنوان الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما أجلها من مرتبة. فمن مراتب الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة مرتبة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما صفتان من صفات الله عز وجل. المشيئة صفة من صفات الله، القدرة صفة من صفات الله، هما صفتان من صفات الله عز وجل، وذلك أنه ما في الكون من حركة ولا سكون ولا خير ولا شر ولا كفر ولا إيمان ولا أفعال اضطرارية أو اختيارية للمخلوقين إلا بمشيئة الله وقدرة الله عز وجل وإرادته. يجب أن نعي هذا جيدا. باختصار، لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله من خير أو شر، من إيمان أو كفر، من أفعال اضطرارية أو اختيارية، كل يحدث بإرادة من؟ الله عز وجل. الأفعال تنقسم إلى قسمين، أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية، الأفعال الاضطرارية هي التي تجري من غير إرادة الإنسان، هي التي تجري من غير إرادة الإنسان، كدق القلب. دق القلب لا دخل لك فيه، القلب يدق بأمر من؟ الله، ولن تستطيع أنت التدخل في دقات القلب، سبحان الله. فده اسمه فعل اضطراري، لا اختيار لك فيه ولا إرادة. كذلك جريان الدم في العروق، جريان الدم في العروق، أنت لا دخل لك في ذلك. سبحان الله، أوامر تصدر بأمر الله تعالى للدم أن يتحرك فيتحرك. شوف ضخات القلب بقى، يقول لك بطين أيمن وبطين أيسر، أذين أيمن وأذين أيسر، صمامات من كل أذين وبطين، وشغلانة كبيرة قوي. سبحان الخلاق العظيم، هنا قبض وهنا ضخ وجريان للدم في العروق، كل هذا لا إرادة لك فيه. سبحان الخالق العظيم. هضم المعدة للطعام ما في داخل لك فيه، هضم المعدة للطعام، حضرتك بتاكل وعمال ترمي وتعبي، صح كده، عمال تحط لها أخلاط وأنواع، حار ساخن بارد حلو ومر، وعمال ترمي لها صلب ولين، واضح، حتى الشوك بتاع السمك ما خليتلوش كمان بتبلعوه، والعظام يقعد يقول لك أرقوش، وعمال يرمي. سبحان الله، وهي شغالة بأمر من؟ بأمر الله تعالى. عصارات لها إفراز معين، مش عارف عصارة عشان الدهون وعصارة مش عارف عشان إيه، أمر غريب وعجيب. إن تكون لوحدك يعني ما بداخلك كون. سبحان الخلاق العظيم، فحركة المعدة دي وإفرازات المعدة لا دخل لك فيها ولا إرادة. سبحان الخلاق العظيم، فدي اسمها أفعال اضطرارية. كونك ولدت، كونك تموت، مش بإرادتك، ليس بإرادتك. تولد إمتى، يموت إمتى، ليس بإرادتك. هتموت هتموت، ما فيش ليك قول لا مش عايز أموت. ها، ما يجيش الجنين داخل لك مش عايز أتولد، أنا عايز أفضل جوه، مش بإرادتك، هتتولد بأمر الله. إذا كتب لك عدم الولادة هتموت في داخل الرحم وتنزل فقط، برضو بأمر الله. بأمر مين؟ الله. دي كلها اسماء أفعال اضطرارية، صح كده؟ طيب، دي تحمل دي ما تحملش، مش بتاعتي ولا بتاعتك. يجي واد يجي بنت، مش بتاعتي ولا بتاعتك، كلها أفعال تجري بأمر الله رب العالمين سبحانه. يبقى دي بنسميها ايه؟ الافعال الاضطرارية التي لا ارادة للانسان فيها. احيانا تنسب بعض هذه الافعال للانسان، يقول لك مثلا مات الرجل. خش بقى حتة في اللغة شوية كده، لغة عربية بقى، قاعدة نحوية. انا عندي في اللغة العربية عندي الكلمة وعندي الجملة، عندي الكلمة وعندي الجملة. هنتكلم النهاردة عن الجملة. ايه معنى الجملة؟ الجملة كلام مفيد يعطي لنا معنى تام. خلاف الكلمة، كلام مفيد يعطي لنا معنى تاما، وتنقسم إلى قسمين، جملة فعلية وجملة اسمية. جملة فعلية وجملة اسمية. الفعلية عشان بتبدأ بفعل، والاسمية عشان بتبدأ باسم. هنتكلم النهاردة عن الجملة الفعلية. مات الرجل، دي جملة ايه؟ فعلية. والجملة الفعلية لها أركان، من أركانها الفعل ومن أركانها الفاعل، وأحيانا يأتي المفعول به، إنما الركنين الأساسيين في الجملة الفعلية فعل وفاعل. أي جملة فعلية يكون فيها فعل وفاعل، واضح؟ وممكن نجيب جملة فعلية تتكون من كلمة. مين يعرف يجيب لي جملة فعلية تتكون من كلمة واحدة؟ قول كده في ده. قف، ماشي، قف دي جملة ايه؟ فعلية من كلمة واحدة. قال، ماشي، ما هو في فعل يبقى لازم يكون في ايه؟ فاعل. طب مين يجيب لي جملة فعلية برضو بس فيها أركان ثلاثة، فعل وفاعل ومفعول في كلمة واحدة؟ الله، شفت بقى، شربته. في ناس مذاكرة لغة عربية، شربته كلمة واحدة هي، ولكن فيها فعل وفيها فاعل وفيها مفعول به. ازاي الكلام ده؟ فصص يا عم الشيخ، احنا نشتغل اكل برتقان ولا نفصص؟ قول لي فصل، عشان يكون واحد ترزي يقول لك هيفصل لنا ايه ده رخ. اما نشوف الجملة بتاعت فداء، قال لي قف. الفعل هنا فعل امر، فعل ايه؟ امر. نقول قف فعل امر مبني على السكون، مبني على ايه؟ على السكون، لان في طلب. قف، طيب الامر موجه لمين؟ هو بص لي انا ابن الايه، قال لي قف، بس انا ما نفذتش الامر. يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، انت قف، انت، مش دي الجمله؟ قف ادي الفعل، الامر بيوجه، صح؟ بيوجه لمين؟ هو نظر لي انا، قال لي قف، بس انا ما وقفتش، لان انا بشرح لكم الدرس وعايز يعطلني، قال يقول لي قف. فدي جملة فعلية من فعل وفاعل. شربته، شربته، اصل الجملة ايه؟ مثلا اخويا محمد قال الجملة، هنعملها على محمد. اصل الجملة شرب محمد الماء مثلا، يعني خلاص كده، شرب محمد الماء، دي الجملة اهي. شرب ده الفعل ومحمد الفاعل والمفعول به ايه؟ الماء. فمحمد انا بسأله ماذا فعلت يا محمد؟ قال لي شربته، شربته، شرب ادي الفعل، طبعا هنا فعل ماضي، شرب، شرب فعل ماضي مبني على ايه؟ الفتح. طيب شرب تو تو تو، في تاء اهي اسمها تاء الفاعل، اسمها تاء ايه؟ الفاعل. شرب تو هو، في ضمير اهو عائد على ايه؟ على الماء، يبقى ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والتاء اللي قبلها ضمير مبني في محل رفع فاعل، في محل بنسميها تاء الفاعل، بنسميها تاء ايه؟ الفاعل. فلما اقول مات الرجل، ماشي كده، مات دي فعل، مين اللي مات؟ الرجل، يبقى الرجل ايه؟ فاعل. وهل الرجل هو اللي فعل الموت؟ اما ايه الحكايه دي يا عم الشيخ؟ ما انت بتقول الافعال الاضطراريه لا دخل للانسان فيها، وتيجي تقول لي مات الرجل، نقول لك ما لازم تكون فاهم بقى، انت راجل طالب علم. لما نيجي نتكلم في اللغة العربية عن الفاعل، ايه تعريف الفاعل؟ يقول لنا اهل اللغة، والفاعل هو من فعل الفعل او قام به الفعل. الفاعل هو، انت تهت انا عارف، الفاعل هو من فعل الفعل او قام به الفعل. الله، يعني ايه؟ اما اقول شرب محمد الماء، يبقى هو اللي فعل الفعل، محمد هو اللي شرب، ماشي. طيب لما اقول انكسر الزجاج، مش دي برضه جملة فعلية؟ هل الزجاج هو اللي كسر نفسه ولا وقع عليه الفعل؟ ها، الزجاج موجود اهو، صح كده؟ بقول انكسر الزجاج، يبقى اكيد في حد كسر ايه؟ الزجاج. فالفعل اللي هو الانكسار وقع على مين؟ على الزجاج، فيسمى بالفاعل المجازي. مش الحقيقي. وصل الدين؟ فأنا عندي فاعل حقيقي وفاعل مجازي. لما قلت شرب محمد الماء ده فاعل حقيقي هو اللي شرب، لكن لما أقول مات الرجل يبقى الموت وقع عليه مش هو الفاعل. وصل الدين؟ فيسمى بالفاعل إيه؟ المجازي. عشان تفهم القضية تفهم إيه؟ القضية. فلما نقول مات الرجل تقول لي الله ما انت قلت يا عم الشيخ الموت فعل اضطراري، الانسان ملوش ارادة، ما ليه مات الرجل؟ اي ما تفهم بقى القضية، اي ان الموت وقع على الرجل. فالرجل هنا في اللغة بيسمى الفاعل المجازي مش الحقيقي. امال مين الفاعل الحقيقي؟ الله هو الذي يحيي ويميت. فالموت وقع علي، وقع ايه؟ فأسمى أنا فاعل مجازي لأن الموت انصب علي أنا. يبقى ده بالنسبة للأفعال الاضطرارية عشان تبقى تخلي بالك. وذاك يقول وحقيقة أن الفعل وقع على الشيء، الفعل وقع على إيه؟ على الشيء، فصار الشيء محلا للفعل، أو بالأصح محلا للانفعال به. للانفعال ايه؟ به. يبقى الفاعل هو الله. نيجي بقى على الافعال الاختيارية، هذه الافعال الاضطرارية. طب الافعال الاختيارية مثل الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، مثل الزنا، السرقة، القتل، دي اسمها افعال ايه؟ اختيارية، لأن الله تعالى جعل لك إرادة ومشيئة وقدرة على الفعل. واضح؟ بس في ضوابط، إرادتك ومشيئتك وقدرتك لا تخرج عن مشيئة من؟ الله. حتى في الفعل الاختياري أيضا. يبقى نخلص لقاعدة مهمة أو الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية كلها تحدث بأمر من؟ الله. كلها تحدث بأمر الله وبمشيئته جل وعلا. يقول الشيخ والنزاع دائما في مسألة هل الإنسان مسير أم مخير. دي المسألة دي ما أجبنا عليها من قبل في شرحنا، قلنا تجاوب بحديث النبي كل ميسر لما خلق له. خلاص لا تقول لي بقى مصير ولا مخير. فقولنا مصير أو مخير في قضية الاختيار، لأنه لا يتصور هدف الاضطرار. خلاص أفعال الاضطرارية ما فيش فيها اختيار، خلاص تحدث بغير إرادة من الإنسان. إنما النزاع في المسائل الاختيارية دي، الأفعال الاختيارية، أجاوب أقول إيه بقى، مصير ولا مخير؟ أقول كل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون للسعادة، وأهل الشقاء ميسرون للشقاء. فنحمد الله على أن جعلنا مسلمين ومن علينا بطاعته. كل ميسر لما ايه؟ خلق له. يبقى النزاع في ايه، مصير ولا مخير، يتعلق باي نوع الافعال الاختيار. لان لا يعقل ان نتحدث عن الاضطرارية ولا مصير ولا مخير. تقول لدقات القلب انت مصير ولا مخير؟ ما ينفعش تيجي خالص هنا، لان انا قلت انها اضطرارية فلا يسأل السؤال في هذا الباب. إنما السؤال فين؟ في قضية الاختيار. يقول الشيخ وبعض الناس عند الإجابة عن هذا السؤال يجيب بأن الإنسان مخير في الأمور الاختيارية ومصير في الأمور الاضطرارية. على الإطلاق كده لا يصح هذا الإطلاق، ما ينفعش الإطلاق ده. ليه؟ لما تيجي تقول مصير في الأمور الاضطرارية
ان ده مش مجالنا اصلا الكلام فيه، مفيش نزاع في ده خالص، ان كل كلامنا على الاختياريه. فهتقول مخير في الامور الاختياريه، كمل بقى ما تقفش هنا ما تطلقش، تقول مخير ولكن اختياره لا يخرج عن مشيئة الله. عند فكر الاعتزال والأشاعرة وغيرهم مخير يعني ما فيش سلطان عليه، من الآخر يعني ما فيش سلطان لإرادة الله عليه، افعل ما شئت. كما قلت لكم من قبل، بعض الناس يقرؤون بعض آيات القرآن ولا يفهمون معانيها، بل يضعونها في غير مواضعها. يجي مثلا في قضية الإيمان والكفر يقول لك يعني ما تشدش عن الناس، الله تعالى يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني حرية العملية، اللي عايز يكفر خلي اللي يكفر يكفر، انت مالك انت؟ نقول له بئس من قرأ القرآن أنت، وبئس فهمك أنت، لأن الآية أيها المسكين في معرض التحذير والوعيد. اقرأ الآية صح، كمل الآية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. تيجي انت تحطها لي في باب الحرية، الكفر حرية، وكل بقى دلوقتي اللي يطعن في الأنبياء والرسل حرية، حرية التفكير وحرية الرأي ولا ايه؟ ده يسب في النبي، حرية التفكير ما تحجروش عليه، وحر حر، من قال انه حر؟ من قال انه حر؟ مش القرآن يقول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ سبحان الله العظيم. فجعلنا الكفر حرية والفسق حرية. نقول لك عبد الله قف رحمك الله وافهم عن الله وافهم عن رسول الله، اختيارك وقدرتك ومشيئتك وإرادتك لا تخرج عن مشيئة من؟ الله. الكفر عمره ما كان حرية. نحن لا نكره أحدا على الإيمان، ولكن لا نجعل من الكفر إيه؟ حرية. أدي الإيمان والكفر، تؤمن لك الثواب، تكفر لك العقاب، لك إيه؟ العقاب. وما آمنت إلا بمشيئة الله، وما كفر الكافر إلا بمشيئة من؟ الله. واضح؟ فتخلي بالك وانت بتقرأ آيات القرآن عشان يستقيم الفهم. ولذلك يا جماعة القرآن دائما يقول لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تعرفش اسأل عشان تتعلم، لكن إياك أن تطلق العنان لهواك ورأيك، ارجع لأهل العلم، ارجع لأهل العلم حتى يستقيم لك الفهم. واضح؟ فقولهم الإنسان مسير في الأفعال الاضطرارية، مخير في الأفعال الاختيارية، تحتاج إلى ضبط وتفصيل وليست على الإطلاق. يقول وهذه في الحقيقة إجابة القدرية، وهي أن الإنسان مخير في أفعاله، ويعنون بذلك أنه ليس لله عليه سلطان ولا قدرة ولا إرادة، وهذا هو الجزء الباطل في الإجابة. فلا يصح أن يقال إن الإنسان مخير مطلقا، بل لابد أن يقال الإنسان مخير، بمعنى أن له اختيارا وإرادة وقدرة ومشيئة حمك الله، لكن ذلك كله تحت مشيئة الله وقدرته، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورة التكوير الآية 28 وما بعدها. يقول الدكتور ياسر حفظه الله في كتابه المنة: لذلك نرى أن هذه الإجابة التي دأب الكثيرون على الإجابة بها عن سؤال هل الإنسان مسير أم مخير بها خلل كبير، وفيها توجيه إلى عقيدة القدرية النفاة وإن كانت مستترة. وإنما الإجابة الصحيحة أن نجيب بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم: فكل ميسر لما خلق له. واقرأوا الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك لما سمع عمر الحديث والآيات قال: إذا نجتهد يا رسول الله، إذا نجتهد يا رسول الله. ليه؟ إن كل ميسر لما خلق له. فالإنسان له قدرة وإرادة، وذلك بمشيئة الله وتحت قدرته. ويحتمل أن نجيب بأن الإنسان مسير مخير، ونقصد أن له إرادة واختيارا. تشاءون، وإرادته تحت إرادة الله ومشيئته جل وعلا، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله له سلطان على خلقه سبحانه جل وعلا. قال الله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فهذه الآية من سورة الأنعام رقم 38 تثبت أن الله جل وعلا يشاء ويضلل ويجعل. وهذه الآية في منتهى البيان والرد الحاسم القاطع الجازم على القدرية النفاة: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يضلل يجعل يشاء سبحانه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وذلك نقول دائما: الإسلام ينتشر ذاتيا، ولكنه يحتاج إلى محام جيد يحسن عرض الإسلام، يحسن عرض الإسلام. فالله تعالى إن شاء لفلان أن يدخل الإسلام دخل بمشيئة الله عز وجل، واضح؟ وإن شاء أن يضل أضل بمشيئته جل وعلا. أي كأنما يتكلف الصعود، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي يتكلف الصعود إلى السماء، وهذا لا يقدر عليه أحد. والله يجعل صدره ضيقا لا يقبل أن ينشرح للإسلام، تجد يرى الحق ويعاند، لأن الله لم يرد له الهداية. يعني أبو لهب عم مين؟ عم النبي. أبو لهب عم النبي، صح؟ وبعدين عاش كافرا ومات كافرا وهو مخلد في النار، ونزلت في آيات تتلى في حياته: تبت يدا أبي لهب وتب. شوف التحدي بقى لبيان المشيئة والقدرة، وأن الإنسان لا ولن يخرج عن مشيئة الله تعالى. أبو لهب دعا على النبي محمد بالهلاك يوم أن جمع النبي الناس وأخبرهم أنه رسول الله. عند الصفا قال أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ودعا على النبي بالموت والهلاك. ينزل القرآن سورة تتلى إلى يوم القيامة، يقول الله تعالى فيها: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. خلي بالك أوي بقى. طب ما كان ممكن أبو لهب يهدم الإسلام في ثانية، ولا إيه؟ ذكرنا هذا من قبل. كان ممكن يقول: يا جماعة رب محمد يقول أنني سأعيش كافرا وأموت كافرا وأخلد في النار أنا وامرأتي، وأنا أقول لكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بكلمة بس يهدم إيه؟ الإسلام ولا إيه؟ لكن من الذي قال تبت يدا أبي لهب وتب؟ الله. من الذي قال عنه سيصلى نارا ذات لهب؟ الله. من الذي قال ما أغنى عنه ماله وما كسب؟ الله. من الذي قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد؟ الله. ما دام القائل هو الله فلن يحدث إلا ما أراده الله. فعاش أبو لهب كافرا ومات كافرا وهو مخلد في النار. فالإنسان لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه. عشان كده بقول لك أنت كمسلم محتاج تسجد لله ليل نهار على أن جعلك مسلما ومن خير أمة أخرجت للناس. فلا يعرف قيمة الإسلام إلا من فقد هذه النعمة. والله يا جماعة نعمة عظيمة جدا أنت في غفلة عنها لأن النعمة معاك. لكن ننظر كده قيم الإسلام وتعاليم الإسلام، يا الله تجد نفسك في أجل نعمة، نعمة التوحيد لله الواحد سبحان الله. فدي محتاجة شكر يا جماعة. وذلك كان من دعائي الصالحين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وكفى بها نعمة على أن جعلك مسلما. الله يا رب لك الحمد، يا رب حمدنا لك يحتاج إلى حمد، فلك الحمد على أن قبلت منا اليسير وكافأتنا على به عليه بالكثير. يعني لفظة الحمد نفسها محتاجة الحمد لأنها نعمة أنك تحمد الله، ولكن من رحمته يقبل منك إيه؟ اليسير، فيقبل منك اليسير ويعطيك الكثير سبحانه لأنه الغني. والله يجعل صدره ضيقا لا يقبل أن ينشرح للإسلام. ده عشان برضو أنت تتعلم أدب معين، لا تنسب الفضل إلا لله. مش نازل البعض يقول لك ده أنا في أوروبا الناس أسلموا على داية قد كده، ما شاء الله عليك. ده القرآن قال لك من يرد الله أن يهديه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يبقى الفضل لمين؟ لله الواحد. اوعى اوعى ذاتيتك تقدمها، اوعى الانا، اوعى حظوظ النفس، اوعى واوعى واوعى. انسب الفضل دايما لمين؟ لله عز وجل. حضرتك جيت تصلي تنسب الفضل لمين؟ لله. ازاي؟ اعطاك صحة تتقوى بها على ان تأتي المسجد، غيرك محروم من نعمة الصحة لا يستطيع ان يأتي المسجد. أعطاك دابة تحملك إلى المسجد، عندك سيارة، اللي عنده أقلاصة واللي عنده بي ام في واللي عنده واللي عنده، صح كده؟ فضل مين؟ الله. واللي عنده أوبل زي ما قلت لك قبل كده، كانوا قديما يركبون الإبل وإحنا بنركب الأوبل، صح حاج محمد؟ وقديما كانوا يركبون البهيم وإحنا بنركب البي ام. فنعمة هي أعطاك دابة تحملك وتقلك وتأتي المسجد، غيرك يا عيني بعيد عن المسجد وما عنده دابة وصعب أن يجي المسجد، وإنت ربنا من عليك وإداك وقت أنك تيجي فيه، غيرك ما عندوش وقت وحرم من يبقى الفضل ينسب لمين؟ لله عز وجل. ويسر لك سبيل العلم، يبقى الفضل ينسب لمين؟ لله عز وجل. واضح؟ سبحانه. يجعل صدره ضيقا حرجا. الحرج ده يا جماعة بيطلق على ايه؟ على الشجرة اللي بيحيط بها الشوك الكثير قوي صعب تصل له من كثرة الشوك، فكذلك اللي ربنا أراد له أن يختم على قلبي مش ممكن يوصل له الإيمان، مش هيوصل خلاص. إن سدت عليه السبل لخبث نفسه، الله لا يريده، الله لا يريده لخبث نفسه، فعامل زي الحرجة، زي الشجرة المحاطة بإيه؟ بأشواك لا يتمكن من الوصول إليها. فكذلك الموعظة لا تعرف لقلبه سبيلا، مش هتوصل له، في صد، في غلاف، فلن تصل إليه موعظة. فلا يمكن للإسلام إيه؟ أن يصل إيه؟ إلى قلبه. تبين الله جل وعلا أنه يقلب القلوب والصدور، ويجعل صدر من يشاء منشرحا بفضله، فاللهم اشرح صدورنا يا رب، ويجعل صدر من يشاء ضيقا بعدله. ده عدل يا جماعة، وما أنا بظلام للعبيد، أي العدل المحض لله الواحد سبحانه. فافهموا هذا جيدا، افهموا هذا جيدا. وقال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمنا من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كلها بمشيئة من؟ الله. وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ، وما أنت، وما سورة الغاشية في آخر السورة إيه؟ بمسيطر. الآية بتقول إيه؟ لست عليهم بمسيطر. ليه؟ عشان نفهم القضية صح، إن الأمر لمين؟ لله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نزلت في أبي طالب عم النبي اللي ساند الإسلام والدعوة، وكان في دفاع عن النبي محمد، وجي موت يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. أبو جهل وقف جنب منه قال: دين الأباء والأجداد يا أبا طالب. قال: هو على دين الأباء ومات على الشر. النبي حزن، نزلت الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه. واضح؟ وصل الدين مش بتاعتك ولا بتاعتك. نبي الله نوح 950 سنة دعوة، صح كده؟ ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين، ابنه قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم لك اليوم من أمر الله. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. ابنه، زوجاته. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، أي خالفت العقيدة والمنهج. خيانة هنا خيانة معتقد، كفرتا بالمنهج. فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. على الجهة الأخرى إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم، أبوه كان إيه؟ عابد للصنم. يعني نوح من أولي العزم ابنه يطلع كافر، آذر يخرج منه إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام، لأن الهادي من؟ الله. تقول لي: استنى يا عم الشيخ، ما الله يقول، يقول للنبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما تقرأ الآية صح عشان تفهم. إنك لتهدي إيه؟ إلى صراط مستقيم، يعني وظيفتك هداية البيان والإرشاد، توضح السبيل. أدي الخير وأدي الشر، أدي الحق وأدي الباطل، أدي الإيمان وأدي الكفر. دي وظيفة الأنبياء والرسل، دي اسمها هداية البيان، هداية الإرشاد، ودي وظيفة العلماء والدعاء. واضح؟ ودي وظيفة آيات الكون المحيطة بنا، سماء وأرض وبحار ومحيطات، ودي وظيفة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. واضح؟ فدي اسمها هداية البيان والإرشاد. إنما هداية العون والتوفيق لا يملكها إلا من؟ الله، ولذلك قال فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فافهموا الآيات فهما صحيحا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، سورة يونس الآية 99. وقال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وجعل هناك أسبابا يا علي لأن يهدي الله بك، أي يجعلك الله سببا لهداية الناس، خلي بالك قوي، لأن يهدي الله بك. إذا من الهادي؟ الله. أما العلي يجعله الله سببا، أهل الإيمان يجعلهم الله سببا، يبقى الأمر بيد من؟ بيد الله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكونوا مفاتيح خير مغاليق شر. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، يونس الآية 100. وهذه الآيات خصوصا تناولت الأفعال الاختيارية كالإيمان والاهتداء والضلال وانشراح الصدر بالإسلام أو ضيقه أو ضيقه. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله أكبر، إيه ده الحكاية دي؟ طب ليه يقتتلوا؟ لأن لله محبوبات أعظم وأجل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مدام بيحب فلابد أن يكون هناك قتال. وصلت؟ لأن هناك محبوبات لله عشان يصطفي الشهداء، يصطفي الصابرين، يصطفي المؤمنين. واضح؟ الآية من سورة البقرة 53 بعد 200. فلم يكن اقتتالهم هنا رغما عنهم، بالعكس، وما وجدوا أيديهم تتحرك بالسيوف، مش مضطر على أن يقاتل أبدا، ولا السيف يتحرك من غير إرادة منه أبدا، سبحان الله، بل كان اقتتالهم بإرادتهم قطعا، ولكن هذه الإرادة داخلة تحت مشيئة من؟ الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ففعله أنه جعلهم يقتتلوا، يفعل ما يريد، فهذه إرادته وفعله بهم جل وعلا. ولسه هنيجي نتكلم عن أفعال العباد في المرتبة الرابعة إن شاء الله، ما تستعجلوش يعني. فالله خلق فعلهم، وخلقه لفعلهم هو فعله هو جل وعلا. خلق القدرة وخلق الإرادة وخلق المشيئة للإنسان التي بها يقع الفعل. وأما إثبات القدرة وشمول القدرة فهي لمن؟ فهي لمن؟ لله. القائل الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. البقرة 59 بعد 200. وقوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. الله، حتى وانت بتضحك ضحكت بمشيئة من؟ الله. وانت بتبكي بتبكي بمشيئة من؟ الله سبحانه. أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا، النجم 43 وما بعدها. فهذه الآيات دليل الإيمان بخلق أفعال العباد، فيدل على قدرته جل وعلا وخلق أفعال العباد. وإذا نظرنا إلى ما ورد فيه صفة المشيئة نجدها وردت غير مقسمة إلى أنواع بخلاف الإرادة. يبقى المشيئة واحدة شاملة، الإرادة بقى أنواع. يبقى الأقسام فين؟ في الإرادة. المشيئة لا، نوع واحد، مشيئة الله واحدة. طب الإرادة
وردت صفة الإرادة على نوعين: إرادة كونية، هذه أول نوع من أنواع الإرادات، إرادة إيه؟ كونية. وإرادة شرعية. إذن عندك النوع نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. تعالوا نعرف معنى الإرادة الكونية، أي أنها بها تكون الأشياء وتقع، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية بكن، بالكلمة كن فيكون، سبحانه يقول الشيء كن فيكون. عشان تفهم بقى قضية أخرى، عندما يقول لك القرآن أن عيسى عليه السلام كلمة الله، يعني كلمة الله يعني خلقه بالكلمة، يعني خلقه بالكلمة، خلقه بكون فكان، واضح؟ مش صفة الله، لو كان صفة من صفات الله يبقى إله، واضح؟ وتعدد الآلهة مستحيل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. إما للكلمة هنا، الكلمة هنا أي كن، يقول له كن فيكون. الآية صريحة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهمت يعني كلمة الله؟ لما تقرأ كده في أحاديث الشفاعة يأتون عيسى يقولون: يا روح الله، يا كلمة الله، يعني كلمة الله، يا من خلقك بالكلمة، قال لك كن فكن. إما الروح الله، احنا قلنا قبل كده روح الله الإضافة إضافة إيه؟ تشريف وتعظيم، هي روح من خلق الله، روح من خلق الله، إضافتها إلى الله إضافة تكريم وتشريف وتعظيم، كما نقول بيت الله. هل بيت الله صفة من صفات الله؟ ما قال بهذا إنسان عاقل. عندما نقول ناقة الله، هذه ناقة الله، سورة إيه دي؟ سورة الشمس، نبي الله صالح مع قومه، ناقة الله، هل معنى كده أن ناقة صفة من صفات الله؟ حاشا لله. إما للحكاية اسمها إضافة تشريف وتكريم. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم بأقسام القرآن الكريم تكلم عن هذه الإضافات كلاما قيما، طالب العلم يحتاج له كتير، يبقى ترجع لكتاب إيه؟ أقسام القرآن لابن القيم وتشوف المسألة دي تفصيلا. يبقى دي اسمها إضافة تكريم وتشريف. ونفخت فيه من روحي في آدم، يبقى معنى كده أن آدم فيه صفة من صفات الله، ما يبقاش بشر، واضح؟ روحي أي الروح التي خلقتها، فدي اسمها إضافة إيه يا جماعة؟ تشريف وتكريم، فاهم يا بشير؟ اسمها إضافة تكريم وتشريف وتعظيم. وصلت؟ وصلت دي؟ فاسمها إضافة إيه؟ فالروح هنا خلق من خلق من؟ ليست من صفات الرب جل وعلا. وصلت يا جماعة؟ فدي اسمها خلق من خلق الله، وهي من عالم الغيب، فلا يعلم كنهها إلا من؟ الله. ولذلك قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنت علمك محدود ومداركك العقلية محدودة بعالم الشهادة، ولن تستطيع حتى في عالم الشهادة أن تدركه بعقلك إلا بتأييد الشرع، إلا بتأييد إيه؟ الشرع. فلو أطلقت لعقلك العنان لضللت، فالعقل لا استقامة له إلا بوحي الله تعالى، إلا بالشرع، إلا بإيه؟ بالشرع، واضح؟ فنفهم هذه الأمور جيدا.
وقلت لكم في قضية الخلق وأكرر لأهمية الأمر، الله هو الحق، والحق خلق الخلق وفق هذا الحق. يا جماعة الخلق آية، الخلق آية، وهذه الآية لابد أن تكون كاملة، لأن الذي خلقها من؟ الحق جل وعلا. فقلنا في قضية الخلق الآية لابد أن تكتمل. فالله تعالى خلق مخلوقا من تراب، لا أب ولا أم، من؟ آدم. إن شاء الله أنتم حلوين أهو، بارك الله فيكم. آدم له أب، له أب، يا ما حاج شريف حمد الله على السلامة. أيوة كده، هذه الجماعة جم بتوع العلم في الراس مش في الكراس، بيحكم في الراس وبرضه نقول له في الكراس كمان. إن شاء الله. هيا حاج شريف حمد الله على السلام. يبقى أنا عندي أول حلقة من حلقات الخلق أن الله تعالى خلق مخلوقا بغير أب وبغير أم، من؟ آدم عليه السلام. أدي واحد، أول حلقة. ثانيا، خلق الله مخلوقا من أب بغير أم، من هي؟ حواء. خلقت من ضلع من؟ آدم، يعني من أب. شوف طلاقة القدرة بقى، ليها أم؟ ناين، لا يعني. نعلمكم حشوية كده كلمة ألماني، انتوا تعبانين خالص في الألماني، انا عارف. مش عارف اللي جابكم ألمانيا وده مش عارفين ألماني. نقعد بقى، انا بس عشان ضيق الوقت بخلي الدكتور محمد يترجم للإخوة، إلا كنت اتكلمت انا بألماني على طول، مش عايزين نك. يبقى الآية الثانية أو الحلقة الثانية في قضية الخلق، خلق الله مخلوقا من أب بغير أم، حواء عليها السلام. الحلقة الثالثة في الخلق، خلق الله مخلوقا من أم بغير أب، من؟ عيسى عليه السلام. ربنا جعله آية. الحلقة الرابعة عشان تكتمل الآية، خلق الله مخلوقا من أب وأم، مين؟ أنا وإنت، متوحد الله، انا وانتم جينا من اب وام، من اب وايه وام، ولا فيكم واحد كده ما قول يا سيدي، ما شاء الله اليومين دول الناس كتير بيسخنوا ويقعدوا يخرفوا، اللي يقول لك انا المهدي المنتظر، الله اكبر عليك، واللي يقول لك انا الله، اه والله. شوف الامور الغريبه جدا، شوف الكفر الصراحه البواح. فيا جماعة قضية الخلق لابد أن تكتمل، لأن الذي خلق هو من؟ الحق جل وعلا. دي آية في الكون. ففهمت يعني روح الله؟ فهمت يعني كلمة الله؟ يبقى بالكلمة كن فكان. روح الله روح خلقها الله تعالى، أضافها لنفسه جل وعلا ولذاته تشريفا وتعظيما. ولا يعلم كنهها إلا الله عز وجل. يبقى عرفت يعني إرادة كونية؟ عرفت يعني إرادة كونية؟ أو أنتوا نمتوا تهتوا ولا إيه؟ يعني بها تكون الأشياء وتقع، بها تكون الأشياء وتقع. احفظوا الكلام ده كويس يا جماعة، احفظوا الكلام ده كويس. قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سورة ياسين الآية 82. وهذه تشمل كل الموجودات، خيرها وشرها، ما أحب الله منها وما أبغض، وما مدحه وما ذمه، يشمل كل شيء وجد بإرادة الله. فهو سبحانه أراد وجود إبليس وأبي لهب وأبي جهل، وجود الشر سبحانه، الله أكبر. وهو يبغض كل ذلك، يبغض فرعون ويبغض أبا جهل ويبغض أبا لهب ويبغض الشر، وخلقه، متوحد الله. وهنعرف ليه. كما أنه الذي أراد وجود الملائكة والأنبياء والمؤمنين وكل الخير، وهو يحب ذلك، فخلق ما يرضاه وما لا يرضاه، وما أراده شرعا وما نهى عنه شرعا، وخلق كلا لحكمة يعلمها. كل شيء لحكمة، كل شيء لإيه؟ لحكمة. فلو سأل سائل فلماذا خلق الله ما لا يحب، فلماذا خلق الله ما لا يحب، فنقول خلق هذه الأشياء لحكمة يعلمها، وهو يطلع بعض خلقه على بعض حكمه، كما أطلعنا في كتابه قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. سورة آل عمران 40 بعد المئة الأولى وما بعدها. فبين الله تعالى لماذا قدر سبحانه أن يقتل المسلمون في قتالهم مع الكفار كما وقع في غزوة أحد، وهي سبب نزول الآيات. وليعلم الله الذين آمنوا، أي يعلم علما يحاسبهم عليه، ويتخذ منكم شهداء. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يبذل، أن تبذل الأرواح والأموال في سبيله، ده محبوب لله تعالى، أن يجد منك بذلا وتضحية، واضح؟ فعشان كده في قتال بين الكفر والإيمان لنعلم علما نحاسب عليه الخلق، لأنه كما قلنا في مرتبة العلم أن العبد لا يحاسب بمقتضى علم الله السابق، ولكن يحاسب بمقتضى العمل وظهور علم السابق في واقع الحياة، ظهر تحاسب عليه، قبل ظهوره لا حجة فيه عليك، لا يحاسبك بما لم تعمل ولم تقل سبحانه. وصل كده؟ يبقى في قتال، أيوة، عشان نعلم المؤمنين، أي علما نحاسبهم عليه. أدي الجنة ليه؟ بذلتم نفوسكم في مرضات ربكم وأرواحكم، وضحيتم بحياتكم لرفع راية التوحيد، وقدمتم نفيس ما تملكون من أموال لخدمة الإسلام والمسلمين سبحانه. فدي كلها محبوبات لله تعالى، محبوبات. فالله سبحانه وتعالى يحب أن تبذل الأرواح والأموال في سبيله، وأن يوجد هؤلاء الذين ضحوا في سبيل الله حتى صاروا شهداء. فكيف يمكن وقوع ذلك إلا بأن يوجد كفار، يوجد كفار يقاتلون المسلمين ويقتلونهم؟ هتحصل إزاي دي؟ هتحصل إزاي إلا لما يكون في كفر وفي إيمان؟ عشان تتحقق محبوبات من؟ الله، عشان ربنا يرفع درجات هؤلاء ويذل ويعاقب هؤلاء سبحانه. وعشان كده كنت دايما أقول إن الشهادة في سبيل الله ليست كسبا، ولكنها اصطفاء، ولكنها إيه؟ اصطفاء. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه، كم من معركة خاضها وهو ينام على فراش الموت، لم يقتل في ساحات المعارك، لدرجة أنه قال: ما من غزوة إلا وغزوتها، وما من سرية إلا وسرت فيها، وما في بدني موضع إلا وبه طعمة بسيف أو رمية برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. سبحان الله. يبقى الشهادة إيه؟ اصطفاء. الشهادة اصطفاء مش كسب. فدي منة من الله تعالى، يمن على من شاء من خلقه. فالشهيد لا يبكى عليه، إنما تبكى على نفسك وابكى على نفسك. هو نال الكرامة من ربه جل وعلا بأن من عليه بأن يقدم روحه من أجل ربه. الله، تبكي على نفسك، أنت ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت للدين؟ اسأل نفسك كثيرا. غيرك قدموا مهجهم، وقدموا نفيس أموالهم، وقدموا أوقاتهم لخدمة الإسلام والمسلمين. ماذا قدمت أنا، وماذا قدمت أنت للإسلام وللمسلمين؟ اسأل نفسك كثيرا وحقق محبوبات الله. عرفت بعض الحكم لماذا خلق الله ما لا يحب وما لا يرضى؟ سبحانه لحكم أعلى. ويمكن الله تعالى الكفار من قتلهم ويبتلي عباده المؤمنين بأن يسلط عليهم في وقت من الأوقات الكفار ليقتلوهم فيكونوا شهداء عند الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكمة وقوع الذنوب المكروهة لله سبحانه وتعالى من عباده: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ده مش معناه ان يقول لك يروح يعصى ربنا، لا، ده عايز يفهمك حاجة مهمة، او ان من محبوبات الله التوبة ولن تتحقق الا بمن يذنبون، عشان يرجعوا ويتوبوا ويستغفروا، فالله يحب التائبين ويقبل التوبة عن عباده، ولا ايه؟ ويفرح بتوبة عبده، فمن صفاته الفرح، واضح؟ لذا شاء ان يكون في معصية عشان يكون في ايه؟ توبة ورجوع وإنابة واستغفار وخشية وانكسار. ورب معصية أورثت صاحبها الفردوس، ورب طاعة قادت صاحبها إلى جهنم. ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ ايوه يا سيدي، طاعة أورثتك العجب والكبر، اتغريت بعملك، ده احنا احسن من غيرنا، يا سلام، احنا احسن من غيرنا، احسن من غيرك، فبقى معجب بعمله ومعجب بالطاعة، والعجب يحبط ايه؟ العمل. ورب معصية اورثت صاحبها انكسارا وخشية فاقبل على طاعة الله عز وجل فنال الفردوس. فالتوبة تجب ما قبلها، كما ان الاسلام يجب ما قبله. فالمسلم لابد أن يكون منكسرا لعظمة الله تعالى، وينسب الفضل دائما وأبدا لله، ما تقولش أنا بعمل وأنا بسوي، كل بفضل الله، احنا مجرد أسباب، مجرد إيه؟ عشان ما تغطرش الله يرضى عليك. اوعى تغطر بصلاحك أو بعملك، وإلا أحبط العمل، العجب يحبط العمل، ماشي؟ وذلك عشان تعرف الكلام ده كله، كثير من المسلمين إن أردت أن تقسو عليهم في النصح بيزعلوا، إن هو معجب بعمل وعايز ما يحبش حد يقول له أنت وحش، لم أباس يبقى فيك خلل، لأن السلف كانوا يقولون رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا، إحنا مش عايزين حد يذكرنا بعيوبنا، يبقى فينا خلل ولا ما فيناش خلل؟ فينا خلل، ان انت معجب بنفسك، يوم يجي حد تزعل وتتقمص وتغضب، ليه؟ لان نفسك اماره بالسوء، مش عايزه اللي يذكرها بالعيب، عايزه اللي ايه؟ يمدحها، يصني عليها، انما تيجي تقول لها لا بلاش دي، فتتقمص وتزعل وتغضب. بخلاف السلف، كان أحدهم إن جاء من ينصح له يا الله، هو ده الحبيب حقا اللي بيجي ينصحني وياخد بإيدي ويذكرني بعيب نفسي، يذكرني بعيب إيه؟ نفسي. المسلم مرآته أخيه، يرى فيه سيئاته وحسناته. فمرض النفوس ده يا جماعة خلي بالنا منه، خلي بالك أول، إن أحيانا وأنت لا تدري فيك علل وأمراض، زي علة العجب، علة الكبر وأنت لا تدري. وذلك الصحابة كانوا يخافوا قوي من الآيات أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. دي مصيبة يا جماعة، أن يحبط عملي وأنا لا أشعر. أنا مفكر نفسي كويس ومفكر نفسي ما شاء الله علي، وأنا معجب بعملي وأنا متكبر وأنا مغرور ومش دريان. ويجي سيدنا النبي يقول لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وبين معنى الكبر، بطر الحق وغمط الناس. تيجي عند الحق تلاقيه متكبر عليه، انت وحش انتبه، مين اللي قال ان انا وحش؟ ها؟ متكبر. لكن تيجي بقى تمدحه انت حلو وزي العسل، ياه. فنخلي بالنا يا جماعة من امراض وعلل النفوس، لازم تحاسب نفسك باستمرار، وتتهم نفسك بالتقصير كما قلت لك. علمنا نبينا عقب الفريضة أن نستغفر الله، وانت بتصلي اهو لما بتسلم بتقول أول كلمة بتقولها ايه؟ استغفر الله. ايه ده انت كنت في عبادة اهو، ده انا كنت بصلي بقرأ قرآن وبركع وبسجد وبدعو وبعدين استغفر. ايوه ازاي استغفر، ده انا كنت في طاعة. ايوه يا سيدي، لانك مهما قدمت لن توفي ربك شكر نعمة من نعمه، فأنت مقصر. فاستغفر الله في آيات الحج، فإذا أفضتم من عرفات ها فاذكروا الله، توعدين أي بس فاستغفروا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إيه ده، ده أنا بحج، ده أنا بأدي مناسك واستغفر. أيوة اتهم نفسك بالتقصير، اوعى اوعى بقى الذاتية اللي جواك الله يبارك فيك، لان دخل العظيم جدا قد يحبط عملك وانت لا تشعر، وانت ايه لا تشعر. انكسب لعظمة الله وانسب الفضل لله واتهم نفسك بالتقصير، اقعد لومها وذكرها بالله تعالى حتى لا تبعدك عن الحق. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر، شوف كان بيربي النفوس إزاي، كان يقول والنفس كالدابة إذا ركبتها أطاعتك وإذا ركبتك أهلكتك. يا الله، بيشبه نفسك بالدابة. الدابة عارف البعير، عارفين الجمل؟ طيب. الجمل لما الطفل الصغير يركبه ويمسك اللجام، الجمل يمشي ولا يمشيش؟ ويطيعه ولا لا؟ لأنه محكم اللجام بتاعه. طب خلي الجمل يركب، يركبك الجمل يعمل فيك ايه؟ يقتلك. فهي نفسك دي بقى لو انت ركبت وقيدتها بالشرع هتمشي بيك معتدلة. طب هي اللي ركبت، ايه اللي يحصل لك؟ هتقودك للنار، تهلكك. لما ابن عمر في يوم اشتهى أن يأكل نوعا من الأطعمة، ابن أمير المؤمنين، واشترى فعلا الطعام ودخل كده حجرة عشان عارف عمر، اشترى من ماله الخاص ودخل بقى في الحجرة يأكل لوحده خايف من عمر. عمر كان حريص، عمر كان بيشد على نفسه بشكل غريب، وكما يقول القائل تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، والسفن كما ولا يهمك بالفتحة كما. فدخل عمر على ابنه، الله، قال ماذا تصنع يا ابن عمر؟ قال اشتهت نفسي فاشتريت يا أمير المؤمنين. فعمر لازم يربي بقى ويعلم، قال يا ابن عمر أكلما اشتهيت اشتريت فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ يا الله، ما في آية بتقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يا رب سلم. كان عبد الرحمن بن عوف في ثرائه في يوم جاله الطعام فبكى، ابن عوف صحابي الجليل بكى وقال ارفعوا عني الطعام. يا ابن عوف لما؟ بيذكروا بالآية كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قال أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يا الله، أكلما اشتهيت اشتريت فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ قيم، ضوابط يا جماعة، ضوابط شرعية. هذا الجيل الذي صنعه محمد ابن عبد الله، جيل الصحابة. علي عندما جلس يوما أمام إناء من الطعام به إدامان، نوعين من الطعام، نوعين، بكى. فسألوه قال إدامان في إناء واحد، يا رب سلم. تعال شوف مثلا طبق السلطة بس عندكم فيجي 50 صنف، لو قدم لعلي بن أبي طالب هل تراه يأكله؟ 50 صنف. قال إدامان في إناء واحد وبكى، الدنيا فتحت عليهم فخايفين من فتح الدنيا عليهم. النبي قال لهم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسها فتهلككم كما أهلكتهم. شوف قيم كثيرة ضاعت بين المسلمين. هناك من يعشقون البطون الآن، يا سلام لو ولقيت بقى وتدعى كله يجري والمغرفة في جيبه، إنما درس العلم ولا خطبة الجمعة الشيخ بيطول، الشيخ مش عارف إيه، إنما مع المغرفة اوعى فتح الأبواب المغارف تطلع، يقول لك ماشي ومعاه مغرفته في جيبه. أمر فعلا يا جماعة، ده أمر يحزن والله لما يصير حال المسلمين للشكل ده. سبحان الله، علي كان ينسم الخبز بالماء حتى لا يشغله عن ذكر الله، يعني الخبز الناشف ده هيشغله فياخد معاه وقت فيبلله بالماء عشان ما ياخدش وقت عشان ما ينشغلش عن ذكر من؟ الله. فانتبهوا يا مسلمون، انتبه للنفس قوي، انتبه لنفسك قوي. النبي قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هل نحقق نحن هذا النص فيما بيننا؟ اسأل نفسك كده لما بيجي لك نصح ينصحك ويشد عليك في النصح، حالك بيكون ايه؟ بتقبل النصح بصدر رحب وبرضا وبتعلم انه يريد لك الخير وتدعو له بظهر الغيب، أم وأم وأم وعد بقى أم كتير بقى أم كتير. يعني أمر غريب فعلا يا جماعة، لازم نعيد حساباتنا، لازم لك في كل وقت تقف مع النفس تحاسبها أنت رايحة فين، إيه اللي بيحصل ده، أقفي معايا الله يرضى عليك، عايزين نوصل للجنة. انظر لأعمالك وأقوالك وحاسب نفسك وإياك والعجب، لأنه يحبط الأعمال يحبط العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلامة، اللهم آمين اللهم آمين. فانتبهوا يا مسلمون. فالحديث هنا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم دعوة للتوبة والإنابة والقرب من الله والعمل الصالح، لا يفتح باب الذنوب يقول لك بس ما هو طب يلا نذنب عشان. يا عبد الله افهم كلام نبيك فهما صحيح. فالله يحب التوب ويحب التائبين ويحب كذا ويحب كذا سبحانه. فهذه حكم كثيرة جدا جدا من خلق ما لا يحب الله عز وجل. فهنا يظهر آثار الأسماء والصفات. فالله جل وعلا يحب أن يغفر، فكيف يغفر لمن لم يوجد منه ذنب؟ وإنما الأمر مرتبط بوجود الذنوب، وهذا يقاس عليه كل ما تراه. فظهور آثار الرحمة وظهور آثار شدة العقاب وظهور آثار العزة وظهور أنه ذو انتقام سبحانه وتعالى، وإنما ينتقم من المجرمين ولا ينتقم من المؤمنين الذين أطاعوه. وهذا بعض من معاني حكمته جل وعلا، وهي كثيرة جدا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكثر بيان أنواع من الحكم الكونية كما يكثر بيان أنواع من الحكم الشرعية، ولكن لا يحيط علما بحكمته إلا هو جل وعلا. هذا عن الإرادة الكونية. أما عن الإرادة الشرعية فأرى المقام لا يتسع، وكما كان يقول بعض الدعاء أرى عقارب الساعة تطاردني. نعم العقارب دائما تطاردنا، فنسأل الله تعالى أن يكف شرها عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، اللهم أمين. إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.